حصل مما ذكرنا أنه لا يجوز الرجوع عن المجتهد الأول في المسألة التي قلده فيها، فلا يجوز العدول عن المجتهد الأول بعد العمل بفتواه. الأصل قاعدة الاشتغال تقتضي عدم جواز العدول، قاعدة الاشتغال تقتضي العمل بمحتمل التعيين لا التخيير. التخيير بين العمل بفتوى المجتهد الأول وفتوى المجتهد الثاني، هذا التخيير يكون من أساسه مشكوكا، الذي هو معلوم هو العمل بهذا القول المجتهد الأول، لأنه عمل بوظيفته وحصل على طريق إلى الواقع وصار الواقع منجزا عليه، فلم يكن حينئذ هذا المكلف متحيرا حتى يشمله أدلة التقليد لكي يرجع إلى المجتهد الثاني. الرجوع إلى المجتهد الثاني لا بد أن يكون موضوعه تاما، المكلف الذي يكون متحيرا في وظيفته أو جاهلا بحكمه، هذا المكلف الآن بعد العمل بفتوى المجتهد الأول خرج عن كونه متحيرا وخرج عن كونه جاهلا. الجاهل لا بد أن يرجع إلى العالم، هذا ليس جاهلا، هذا عالم بالحكم. هذا قد عين له الطريق وتبين الحكم الواقعي بالنسبة إليه، يجب العمل بالحكم وصار عالما بالحكم.
هذا ينطبق حتى بالرجوع إلى الأعلى؟
لا أعلم، لا لا نقول
إنه عالم كيف
يرجع؟ إيه، فهو هذا المقلد لا يشمله أدلة التقليد من الفطرة
والسيرة،
أنهما موضوع الدليل الفطرة جاهل في الحكم، السيرة بناء العقلاء أيضا دليله جاهل بالحكم، ليس جاهلا بالحكم حتى يرجع للمجتهد فلم يحرز الموضوع لأدلة التقليد حتى يشمله أدلة التقليد، فلا يشمله أدلة التقليد فعليه لا مجال للرجوع والعدول إلى غير هذا المجتهد. يتعين عليه أن يعمل بهذا الفتوى، هذه الفتوى. نعم، لو أصاب العامي شيئا أوجب عدم تكليفه، كما لو قلد العامي المجتهد ثم أصابه الجنون أوجب عدم تكليفه.
المقلد
لو أصاب المقلد العامي شيئا يوجب عدم تكليفه، كما لو أصابه عرض عليه الجنون، عرض له الجنون
بطل التقليد،
ثم هذا المكلف المجنون عاد عقله له، ثم عاد عقله له. أو الصبي قلد مجتهدا في أيام صباوته، وهذا بناء على صحة تقليده كما ذكرنا سابقا، لأن تقليد الصبي الغير البالغ يكون صحيحا بناء على القاعدة المعروفة أن عبادات الصبي مشروعة، منها مسألة التقليد، الواجبات اللي يأتي بها الصبي مشروعة باعتبار تعميم الملاك في العبادات. بناء على مشروعية عبادات الصبي قلد الصبي مجتهدا ثم بلغ، أوجب عدم تكليفه، الصبي لا يكون مكلفا، صحيح عمله صحيح باعتبار مشروعية عباداته، إلا أنه لم يكن ملزما بالإلزام. يجب عليه التقليد؟ لا يجب عليه التقليد، لكن لو قلد تقليده يكون محكوما بالصحة ثم بلغ. هل يجوز للصبي بعد البلوغ وللمجنون الذي عاد عقله له يجوز لهما العدول؟ نعم يجوز لهما العدول.
هذا ليس عدول، هذا
لا قصدي أنه يجوز له من بعد ما كان مقلدا للمجتهد الأول في زمان عقله ثم عرض عليه الجنون، أو صبي قلد مجتهدا في أيام صباوته ثم بلغ، الآن بعد البلوغ وبعد عود العقل هذا صار عاقلا، يجوز له أن يعدل يأخذ بفتوى المجتهد الثاني؟ هل يثبت له التخيير؟ نعم يثبت له التخيير. ليش؟ لأن هذا المجنون والصبي قد سقط عنهما التكليف، سقط عنهما التكليف، التكليف كان ساقطا، الآن صار بعد بلوغه، والمجنون بعد عود عقله صار كأنما الآن مكلفا جديدا، فيثبت لهما التخيير ابتداء ويجوز لهما العدول الرجوع إلى غير المجتهد الأول. صبي قلد هذا المجتهد، يرجع إلى المجتهد،
ولكن عنده علم.
علم شو؟ يكون علم بفتوى.
ما هو عنده علم.
قد سقط علمه بواسطة الصباوة أو الجنون، قد سقط عنهما التكليف، صار مولودا جديدا. هذا كأنما مولود جديد.
نفس الأمر لو جن المرجع.
لو جن مثل تبادل الرأي. لو جن المجتهد أو تبدل رأيه صار الآن مجتهدا جديدا، لا يجوز العمل بفتاوى السابقة. ليش؟ لأنه قد تبدل أو صار. على كل حال في هذين الموردين قالوا أنه لو أصاب العامي شيئا وهذا الشيء أوجب عدم تكليفه كما في مسألة الصباوة أو مسألة الجنون، يعتبر أن هذا مسقطا للتكليف فيكونان غير مكلفين بحرمة العدول لأنه قد سقط عنه قبل البلوغ. كان يجوز له العدول باعتبار أن الصبي لا يكون مكلفا بحرمة العدول، ما عنده تكليف، أو في حال الجنون قد سقط عنه التكليف بحرمة العدول، فعليه هذا يتوجه إليهما للصبي والمجنون بعد عود العقل وبعد البلوغ، قد يتوجه إليهما التكليف من جديد، فيثبت لهما التخيير ابتداء، فيجوز أن يعدلا لغيره. اللهم إلا أن يقال أن الجنون والصباوة لا يكونان من الرافعان للتكليف، إلا أن يقال هناك بحث طويل أن الصباوة رفع القلم عن الصبي، يعني الصبي لا يكون مكلفا بتكليف ويكون قلم التكليف مرفوع عنه، أو أن الصباوة من الأعذار العقلية، الجنون من الأعذار العقلية مو رافع للتكليف، من الأعذار العقلية مثل الجهل، كما أن الجهل لا يسقط التكليف، لا يسقط الإلزامات والواجبات الشرعية في حال كونه جاهلا بالموضوع أو جاهلا بالحكم، نسيان رافع للتكليف، جهل من الأعذار العقلية لا يكون رافعا للتكليف، يكون حال الجنون والصباوة من الأعذار العقلية، لو كانوا من الأعذار العقلية لا يرفعون التكليف بعد باقٍ، لا يجوز العدول،
غير منجز،
لأن غير منجز، تكليف لم يرتفع، إنما المرفوع التنجيز لا يكون منجزا عليه باعتبار أنه جاهل أو باعتبار أنه صبي، مو أن القلم الإلزامي مرفوع عنه. فرق بين القول بأن قلم التكليف مرفوع عنه لا يكون هناك إلزامات شرعية وواجبات ومحرمات عليكم السلام، أو نقول بأن الأحكام بعد ثابت، ولذلك نقول بشرعية عبادات الصبي.
التكليف الكفار بالفروع
أيضا، تكليف الكفار بالفروع أيضا من هالقبيل، أن الكفر يكون من الأعذار العقلية للشرعية معقلية، مثل النسيان من الأعذار العقلية، من الصباوة من الأعذار العقلية مو رافع للتكليف، فعليه لا يجوز لهم العدول. حال الجنون والصباوة حال النوم والإغماء والغفلة والجهل، كما أن هذه الأمور من الأعذار العقلية، الجنون والصباوة أيضا من الأعذار العقلية لا يرفع التكليف عليه. هذا الصبي لا يجوز بعد البلوغ أن يرجع لغير المجتهد الذي قلده في حال الصباوة، أو هذا المجنون الذي عاد عقله لا يجوز له أن يرجع إلى غير المجتهد الذي قلده في حال صحته. اللهم إلا أن يقال أن هذا مسألة بحث طويل، أن الجنون والصباوة من الأعذار العقلية لا أنهما رافعان للتكليف، فلو أوجب ذلك، يعني في مورد الصباوة والجنون، إذا كان هذين الأمرين يوجبان العدول، صحة العدول، لكان النوم والإغماء والغفلة كذلك، مع أنه لم يقل أحد أنه إذا نام بعدما استيقظ من النوم يرجع الى مجتهد اخر بالفتوى مثلا او اغمي عليه او غفل يجوز له ان يرجع الى غيره.
بس في فرق بين النوم والجنون.
من هنا يعلم ان الطوارئ التي تطرأ على الانسان فتوجب هذه الطوارئ مثل النسيان مثل الجهل مثل الاغماء مثل النوم, هذه الطوارئ التي توجب عدم تكليفه في حال كونه نائما لم يكن مكلفا, في حال كونه مغمى عليه لم يكن مكلفا, او في حال الجهل لم يكن مكلفا, مو لم انه لم يكن مكلفا من اساسه مكلف, الا ان هذا التكليف لم يكن فعليا عليه غير منجزا عليه. هذه الطوارئ التي تطرا على الانسان فتوجب عدم تكليفه لا تقتضي جواز عدوله عن تقليده الاول بعد ارتفاع هذه الطوارئ عنه. لو ارتفع طرا على الانسان النسيان او الجهل او الاغماء لا يوجب جواز عدوله عن مجتهده الاول لا مجتهد, لان هذه الطوارئ اعذار عقليه, والاعذار العقليه توجب عدم تنجز التكليف عليه لا انها تزيله. الاعذار العقليه لا تزيل التكليف. عن اصله. وان شئت قلت ان الاعذار العقليه لا ترفع الاحكام الوضعيه كما انها لا ترفع مثل مسألة حجية فتوى المجتهد, لأن الحجية من الأحكام الوضعية. هذا قد ثبت, هذا الصبي قد ثبت عليه حجية فتوى المجتهد الأول, وهذا المكلف العامي الذي أصابه الجنون قد ثبت في حقه التكليف الأول حجية فتوى المجتهد الأول. الحجية من الأحكام الوضعية, والأحكام الوضعية لا ترتفع بواسطة قلم الوضع, قلم الرفع. قلم الرفع إنما يرفع الأحكام التكليفية وتنجز الأحكام التكليفية, أما الأحكام الوضعية مثل النجاسة في حال الصبا ويده كان نجسا الصبي, الآن بلغ نجاسة مرفوعة لا يجوز, لا يجب الاجتناب عن نجاسة يده بعد البلوغ. أحكام الوضع لو أتلف مال الغير في حال سباوته مرفوع عنه الضمان, لو وطأ شخصا آخر الغسل مرفوع عنه, أحكام الوضعية لا ترتفع, طهارات نجاسات ديات حدود لا ترتفع, أحكام الوضعية مو مرفوعة بواسطة العذر العقلي.
في من يقول هيك
رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم, ليس هذا شاملا لمورد ما إذا كان الصبي قد ارتكب حكما وضعيا, ما كان أتلف مال الغير أو تنجس يده وأمثال طهارة نجاسة لا ترتفع بواسطة رفع القلم. رفع القلم أحكام التكليفية الشاقة, أحكام الوضعية أمور أحكام عقلائية ممضاة من قبل الشارع, مو تأسيس من قبل الشارع. حجيته. فتوى المجتهد من الأحكام الوضعية، فحجية فتوى مقلده تبقى بالنسبة إليه لأنها حكم وضعي، لا يجوز العدول إلى مجتهد آخر وإسقاط حجية فتوى المجتهد الأول بواسطة الصباوات، بواسطة الجنون، بواسطة النسيان، بواسطة الجهل، بواسطة الإغماء. هذه أعذار عقلية، والأعذار العقلية لا ترفع الأحكام الوضعية، وإنما ترفع فعلية وتنجز الأحكام التكليفية، ولا توجب سقوط الأحكام التكليفية من أصله. الأحكام التكليفية شاملة،
المقتضي موجود لكن
المانع هو هذا العذر الموجود فيه. متى ما ارتفع المانع المقتضي يؤثر أثره. خب، إذن يمكن القول بأنه في مورد الجنون لو أصاب العامي شيئا كالجنون، أو الصبي قلد بناء على، هنا يجوز مقتضى القاعدة، يجوز لهما العدول اللهم إلى هذا المبنى الجديد، لأنهما من الأعذار العقلية والعذر العقلي لا يوجب جواز العدول. لكن المشهور ذهبوا إلى أن إذا أصاب المقلد أو العامي من هذين الأمرين يجوز لهما العدول، لأن هذا قد كلف بتكليف جديد وهو التخيير، مثل إذن فتخير. وكذلك الأمر يجوز للمقلد العدول فيما إذا كان مجتهده الأول في مسألة لا يرى فيه فيها الحكم الشرعي على نحو البت والقطع والجزم، بل كان من قبيل الشبهات الحكمية ولم يكن له للمجتهد رأي فيها واحتاط فيها، في موارد الاحتياط الوجوبي واللزومي يجوز العدول للمقلد، مقلد يجوز له العدول. ليش؟ لأنه حاله حال المجتهد. فكما أن المجتهد ليس عارفا بالحكم، المقلد هم ليس عارفا بالحكم، جاهل. الجاهل يرجع إلى العالم. هذا المجتهد الذي قلده في هذه المسألة لم يكن عالما باعتبار أنه احتاط في هذه المسألة، والاحتياط دليل على أنه جاهل. كانت المسألة تحتاج إلى فحص، لم يفحص، ما عنده وقت يفحص المجتهد فيحتاط
في تلك المسألة
يجوز له العدول. في الفتاوى لا يجوز له العدول، في الموارد الاحتياطية، المسائل الاحتياطية يجوز له العدول، لأنه حاله حال سيان المقلد والمجتهد مثل بعضهم، يجوز له. هذا جاهل وذاك جاهل. وكذلك الأمر يجوز العدول ما لو قلد المجتهد في فتواه بالاحتياط، فإنه يجوز العدول إلى غيره في الشبهة الحكمية. وذلك ليش يجوز له العدول؟ لأنه لم تشمله أدلة التقليد، أدلة التقليد أن يكون جاهلا لم تشمل، يعني التقليد، دليل التقليد يقول رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا المجتهد في فتواه بالاحتياط تبين أنه ليس عالما بالحكم، فلا يشمله أدلة التقليد، يجوز له العدول. لم تشمل أدلة التقليد، حيث أن المجتهد لم تكن له فتوى بحكم الواقعة، وليس هو من العلم بحكمها، لا يكون من العالم بحكمها، حتى يجب رجوع الجاهل إليه وعليه، فلا تكون الفتوى بالاحتياط حجة عليه، وإنما يصح العمل بالاحتياط لأنها مبرئ للذمة، من جهة الإبراء، لأنه عمل بالاحتياط مبرئا للذمة، أما حجة عليه ليس حجة عليه. الحجة إنما تكون في مورد رأي المجتهد، لا رأي له في موارد الاحتياط.
حتى الفتوى بالاحتياط،
هذا في مورد الفتوى بالاحتياط، في الفتوى احتياط في الفتوى. وأما إذا كان له في موارد الاحتياط فتوى، كما في موارد الشبهات المحصورة العلم الإجمالي، نظره أنه يجب الاحتياط، يجب الجامع، يجب الترك في موارد العلم الإجمالي، هذا فتوى صار لا يجوز. وبعبارة ثانية، في الشبهات الحكمية التي لا تكون للمجتهد رأي فيها وإنما احتاط فيها، يجوز للمقلد أن يرجع إلى غيره، والدليل على ذلك هو هذا المجتهد في رسالته العملية يرجع المقلدين في مسائل الاحتياطية إلى غيره. يقول يجوز للمقلد أن يرجع في هذه المسألة الاحتياطية إلى غيره. أما في الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي لا يجوز الرجوع إلى غيره، كما إذا كان الماء مترددا بين النجس بين مائين، أو في موارد العلم الإجمالي. شبهة موضوعية هذه، شبهة موضوعية مقرونة بالعلم، لا يجوز للمقلد. إذا فرضنا أنه قال في مورد العلم الإجمالي يجب الاحتياط، هذه فتوى بالاحتياط، مو احتياط بالفتوى، حيث أن عنده رأي، يعني يرى مانعا من الرجوع من ارتكاب الشبهات المحصورة، لا يجوز. مو مثل ميرزا القمي، أن ميرزا القمي يقول مورد العلم الإجمالي مثل الشبهات البدوية، يجوز جريان الأصل في مورد العلم، أطراف العلم الإجمالي المحصورة، إنما يحرم المخالفة القطعية ارتكاب جميع الأطراف، ارتكب حراما محرما يعني واقعا في البيت، أما جميع الأطراف يتركه أو يفعل به، لا يترك ما طرف واحد بس، أو يقوم بطرف واحد، مورد القصر والإتمام يأتي بالإتمام أو يأتي بالقصر يكفي، يعني براءة تجري بالنسبة إلى وجوب الإتمام. لا يجب الجامع في موارد، لا يجب الترك كلا، يترك بعض الأطراف ويجوز أن يعمل بالبراءة، يجري إصالة البراءة في سائر الأطراف، في الأطراف الأخرى. العلم الإجمالي لا يكون علة تامة لوجوب الموافقة، علة تامة لحرمة المخالفة، أما علة تامة لوجوب الموافقة لا، ليس صحيحا، ليس مثل العلم، ليس مثل العلم التفصيلي. علم الإجمالي ليس كالعلم التفصيلي في وجوب الموافقة القطعية، لو علم تفصيلا بأن هذا الأمر واجب عليه يجب موافقة هذا الأمر قطعا ويحرم مخالفته قطعا. أما العلم الإجمالي يختلف عن العلم التفصيلي، في حرمة المخالفة إلا تامة، لا يجوز ارتكاب جميع الأطراف بحيث يقطع بأنه ارتكب محرما، لا يجوز.
العلم التفصيلي
يرتكب كل أطراف الكأس المتنجس ويرى أنه ارتكب بولا، يعني نجسا، قد شرب ماء بولا أو ماء نجسا، لا يجوز، لأنه ما الفارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي في حرمة المخالفة؟ لكن في وجوب الموافقة لا بد من التفريق، لأن وجوب الموافقة في العلم التفصيلي عقل يحكم بوجوب الإطاعة، طاعة المولى. أما بالنسبة إلى العلم الإجمالي لا، لأن علم الإجمالي، لكن نحن ذكرنا في الأصول أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعية، لأنه علم هذا إجمال في المعلوم مو في العلم، اختلاف. قد يكون الإجمال والترديد في المعلوم، معلوم مردد، علم لا يكون فيه الترديد. حقيقة العلم انكشاف الواقع، واقع مكشوف للمكلف، سواء كان على نحو المعلوم مجملا أو معلوم مفصلا واضحا. ترديد لا يكون في العلم، كأن المرزا قدس سره أنه ما يقول علم الإجمالي، الإجمال قد نسب إلى العلم، قد أضيف إلى العلم، علم ليس فيه الإجمال ولا الترديد. إذا قلنا بالعلم الإجمالي من باب سراية الإجمال من المعلوم باعتبار المجاورة ينسب إليه من باب المجاز، مثل جرى الميزاب، ميزاب لا يجري، من باب مجاورة الماء مع الميزاب الجريان أسند إلى الميزاب، جرى ماء الميزاب، يقول جرى الميزاب صحيح، إسناد الشيء إلى غير ما هو له من باب المجازية لا بالإسناد الحقيقي يجوز. علم الإجمالي من هالقبيل، علم لا يكون مجملا
ولا موضوع الخارج مجملا،
موضوع مردد، لا المعلوم
معلوم حاله نحن جاهل،
معلوم معلوم. خب، فإذا الفتوى بالاحتياط وإن كانت حجة على العام، حجة عليه، وإلا وإنما صح له العمل من باب صحة العمل، لأنه فهو المجتهد والمقلد على حد سواء في عدم العلم بالحكم وعدم معرفته. المجتهد لا يعرف والمقلد أيضا لا يعرف، كلاهما لا يعرفون الحكم، فلا يشمل أدلة التقليد موارد الاحتياط، وعليه يجوز في مسائل الاحتياطية أن يرجع إلى غيره. ولذلك ترى أن أرباب الفتوى يجوزون الرجوع في موارد الاحتياط لغيرهم، لغير المقلدين، للمقلدين من غير تفصيل بين العمل بالاحتياط وعدم. نعم، في الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي مثل موارد الجهل بالقبلة، لا يدري أن القبلة من هنا، من اليسار، من اليمين وكذا، لا بد من الاحتياط، هذا يفتي بالجمع، أو لا يدري أن على أربعة فراسخ إذا ذهب ورجع ملفقا ثمانية فراسخ، هل يجب عليه أن يقصر أو يجب عليه أن يتم؟ يفتي بالجمع بين القصر والإتمام، فتوى بالجمع. أو إذا تردد الماء المتنجس بين كأسين يفتي بعدم الارتكاب. في موارد الشبهات الموضوعية كالجهل بالقبلة، تردد الماء النجس بين إناءين، لو قلد المجتهد في هذه المسألة لا يجوز له العدول، لأن حكم الواقع هو ذلك، هو أنه يجمع. حكم الواقع معلوم، حيث أنه معلوم فهو عارف بحكم الواقع، المجتهد عارف عالم، يجوز أن يجب عليه على المقلد أن يعمل بهذه الفتوى بالاحتياط، لأنه يعني عارف، هذا غير الشبهات الحكمية قبل الفحص. موارد الاعتناء. هناك ليس فتوى بالاحتياط، احتياط لا يجوز له، لأن حكم الواقعة هو ذلك، فهو عارف بحكمها من الأدلة، وهذا بخلاف الشبهة الحكمية، فإنه لم يعرف الحكم حتى يتقيد به العامي. عامي لماذا يتقيد؟ عارف ليس عارفا، هو والمقلد على حد سواء، ويكون تحصل أنه يجوز العدول عن فتوى المجتهد إذا عمل بها من باب الاحتياط إذ لا دليل، وكذلك يجوز العدول في مورد الأعذار العقلية، يعني في موارد لساقط مسقطان للتكليف، في مورد الذي يسقط التكليف كالجنون والنسيان وأمثال ذلك إذ لا دليل على حرمة العدول، والأدلة الدالة على حرمة لا تأتي في المقام إذ لا تقليد للمجتهد بمجرد ذلك.
شيخنا أصلا ما في تقليد بالاحتياط مجازا، يعني
لا الاحتياط في الفتوى،
لا الاحتياط
فتوى بالاحتياط ليش كان يجوز؟ يجوز، يجب عليه أن يخلف،
ليس له رأي،
رأي فتوى عنده ليش؟ يجب الجمع،
احتياط
إيه؟ احتياط في الفتوى لأنه لا يعرف حكم الواقعة يجوز العدل. إذن هناك فرق، مستعجل الشيخ. الثاني من وظائف المقلد غير مسألة العدول، خرجنا عن مسألة العدول، فإذن مقتضى القاعدة والدليل أن العدول لا يجوز، وحيث أن العدول لا يجوز فيكون التخيير الثابت في مورد مجتهدين متساويين للعامي المقلد، التخيير يكون ابتدائيا فقط وليس استمراريا، العدول لا يجوز إلا في موارد خاصة، شبهات حكمية مثل مسألة الجنون والصباوة وأمثال ذلك. الثاني من الرابع والثالث، الثالث قاعدة الاشتغال، الرابع أنه عارف بالوظيفة
واللزوم خلف القاعدة،
والذي ذاك الثالث شوفي تجادوني قريبا قربك إلي شوفي شايف الثاني من وظائف المقلد مسألة التبعيض في التقليد وعدمه، هل يجوز التبعيض في التقليد؟ قلد مجتهدا في العبادات ويقلد مجتهدا آخر في المعاملات، يجوز أو لا يجوز التبعيض؟ عدول لا يجوز، تبعيض يجوز؟ الحمد لله.
نعم نحكي هذا المعلوم الخارج،
معلوم مرتب،
نحن ما عندنا الواقع،
هو هذا.
إذا نأتي بعلم حديث